بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الناس، ألا تشعرون بنفس جهنم؟ في الصحيح أن الله قد أذن لجهنم بأن تتنفس، فما تجدون من حر الصيف فهو نفسها، فكيف بربكم يكون حرها وجحيمها؟ ألا فاتقوها، ألا فاتقوها، ألا فاتقوها. أيها الناس، عجبا لرسالتها، وعجبا لكلماتها، إليكم خطابها وهي تقول في صدر حديثها: لقد شعرت بالغضب والإحباط بعد عودتي من المملكة العربية السعودية التي أمضيت فيها 4 أسابيع مرتدية العباءة والحجاب، ونظرا لأني محللة متخصصة في شؤون المملكة، فلقد عرفت الكثير مسبقا مما هو متوقع مني عمله، ولم يمثل ارتدائي للحجاب وعدم تمكني من قيادة السيارة خلال المدة التي قضيتها هناك أي مشكلة بالنسبة لي. وبعد 4 أسابيع طرت إلى أتلانتا مرتدية الحجاب، ليس فقط لأختبر رد فعل الأمريكيين، ولكنه كان مريحا وعمليا. وأدركت ولأول مرة في حياتي بأن الرجال يتحدثون إلي مباشرة بكل احترام وتقدير، دون أن يكون لجسدي كامرأة أثر في ذلك التقدير. هذا هو حديث الباحثة الأمريكية تانيا في مقال مترجم لها نقلته جريدة الرياض في 1497. نعم، هذه شاهدة الغرب، وهذه ابنة الغرب، وهذا حديثها عن واقع المرأة المسلمة في بلادنا. إخوة الإسلام، الرائي يرى ما تعانيه بلادنا من هجمات شرسة تستهدف الشريعة الإسلامية ونمط الحياة الاجتماعية المحافظ، مما جعلها مقصودة من الدول الغربية ومنظماتها الإنسانية بالنقد والإساءة تحت شعار حقوق الإنسان، مستهدفة بذلك وضع المرأة في بلاد الحرمين وحقوقها المسلوبة حسب زعمهم في شكل لباسها وأسلوب سفرها ونوع ارتباطها الأسري ومجالات عملها وغيرها. ومن بين هذه الانتقادات الموجهة إلى بلادنا حرمان المرأة من حق قيادة السيارة، وهي قضية لا تزال تثار بين الحين والآخر، يعاد فيها القول ويردد سواء على صفحات الصحف أو في ساحات شبكة الإنترنت أو عبر القنوات الفضائية، وأخيرا عبر خروج بعض النساء تقودنا في الشوارع لجعله أمرا فرضيا واقعيا لا منص منه، وهي قضية تجد من يبعثها ويثيرها كل من طفأت أو سكنت من أناس جعلوها أكبر همهم وخدعوا أنفسهم وغيرهم بأنها لو تحققت لحلت بسببها جميع مشاكل الناس وجميع مشاكل المجتمع. ولا غرابة أن تكون هذه أمنية غالية من أمان الغرب في بلادنا، ولكن الغرابة والعجب أن يعيد ويزيد في هذه القضية أناس من بني جلدتنا ويجلبون بخيلهم ورجلهم في مقالات وكتابات وحوارات لم نر مثلها عددا أو حتى حماسا أو غيرة في قضايا المسلمين أو مشاكل المجتمع، وهذه وقفة عاجلة يسيرة مع بعض شبه القوم ومفاسد ما إليه يدعون. فأما شبه المطالبين بقيادة المرأة للسيارة في بلادنا فهي كالتالي: الشبهة الأولى يقولون لا نص في القرآن أو السنة يمنع قيادة المرأة للسيارة، والجواب عن هذه الشبهة ليس هناك نص شرعي مباشر يحرم قيادة الطفل للسيارة فلماذا لا يقودها؟ ليس هناك نص شرعي مباشر يحرم قطع الإشارة فلماذا لا نقطعها؟ إن من اشترط نصا مباشرا للمنع فعليه أن يبيح ما سبق، إذ أنه لا نص فيه، ومعلوم أن هذا لا يقول به عاقل، فإن المنع يكون إما بنص مباشر أو بتحقق الضرر وغلبة المفسدة على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. وفي قيادة المرأة من الأضرار المحققة والغالبة ما لا يخفى على عاقل، وسنوردها بإذن الله تعالى في آخر الخطبة. الشبهة الثانية أن النساء كنا يقدن الدواب والجمال في شوارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، وهذه الشبهة ضخمها أصحاب الشبهات، لكن الجواب عليها يسير. إنكم تذكرون هذه الشبهة دائما ولكأنها من المسلمات، ونحن لا نسلم لكم، فأعطونا دليلا واحدا أو حادثة تشهد بأن النساء كن يستقلن بركوب الدابة من غير سائق ويلجون الأسواق والطرقات بها، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه موجود فليأتي بالدليل. بل إن من يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء إما أن يركبن متسترات في الهوادج على ظهور الإبل وتقود بهن أحد الرجال من محارمهم أو من الخدم، أو يركبن رديفات لأحد محارمهن أي خلف ظهره. وبهذا جاءت الأحاديث، ففي صحيح البخاري باب إرداف المرأة خلف أخيها وغيره. الشبهة الثالثة أن في قيادة المرأة للسيارة استغناء عن آلاف السائقين الأجانب، وتجنبا للخلوة المحرمة بهم، وتقليلا من الاستنزاف الاقتصادي باستقدام هؤلاء ورواتبهم. وهذه الشبهة تكون هي أعظم شبهات المطالبين بالقيادة، وقلما تخلو أحاديثهم ومقالاتهم منها، فهم لا يملون من ترديدها. وهذه الشبهة الرد عليها من وجوه كثيرة منها: الوجه الأول، لا نسلم لكم بأن قيادة المرأة للسيارة ستغنينا عن آلاف السائقين، وأنه سيكف الناس عن استقدام السائقين، وواقع الدول القريبة منا يشهد بذلك، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم، فمتطلبات الحياة المعاصرة لم يستطع قضاؤها الرجل ولي البيت، فأتى بسائق ليعينه في ذلك، حتى نقول إن المرأة إذا قادت ستقوم بهذه المهمة. الوجه الثاني، أما عن الخلوة المحرمة التي يتباكون بدموع التماسيح عليها، فالجواب أنه لا تعالج المشكلة بمثلها. فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطر لا تخفى، وليس الحل هو إما الخلوة وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، بأن يتولى توصيلها محرمها، أو تركب هي وامرأة أو أكثر مع السائق، أو أن تركب مع السائق ومعه زوجته ويكون السائق مسلما كبيرا في السن، أو أن تكفى المرأة حوائجها بحيث تقر القوانين الكافلة لها، مثل إحياء الأعمال المنزلية أو تيسير مكان العمل أو تقريبه، أو إنشاء حافلات نسائية موجودة الآن في كثير من الدول بما فيها الدول الغربية تتكفل بإيصال المرأة لمبتغاها. الشاهد أننا لسنا محصورين، إما خلوة وإما قيادة. الوجه الثالث، هب أن المرأة اضطرت لأن تركب لوحدها مع السائق وأنه لا محيد عنه، فنقول هذا ضرر وفساد أخف من قيادتها للسيارة، فضررها خاص بها، أما قيادتها للسيارة فضرره عام عليها وعلى المجتمع كله كما سيأتي. والشرع عند الضرورة يجيز ارتكاب أدنى الضررين إذا كان لا بد من أحدهما. الوجه الرابع، أن قيادة المرأة ستخفف من الاستنزاف الاقتصادي من استقدام السائقين وأجورهم. فالجواب، لو قادت النساء فكم هي استهلاكاتهم من السيارات وألوانها وجمالها، وسترون عجبا عجابا أسأل الله ألا أراه أنا وإياكم، وخسائر حوادثهم وملأ الشوارع بهم. وحتى لو سلمنا من هذا الأمر كله فإن التوفير ليس مقصودا لذاته، أما صون المرأة مقصود لذاته، صون المرأة ومنع ابتذالها وتعريضها للمخاطرة بقيادتها أعظم مصلحة من توفير المال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. الشبهة الرابعة، قالوا بأننا إذا سمحنا بقيادة المرأة للسيارة فسنجعل لها ضوابط شرعية، فمثلا لا تقود إلا متحجبة، ويكون داخل المدينة لا خارجها، وفي فترة النهار دون الليل، ويكون سنها 35 سنة فأكثر، وهكذا. فالجواب أن هذه الشبهة يضحك منها العقلاء، لأنهم يعلمون أنها خيال في خيال. وإلا هل يصدق أن معظم النساء سيلتزمون بهذه الشروط لو فتح هذا الباب؟ ولنا في بعض البلاد المجاورة عبرة، فقد فتحوا الباب أول ما فتحوه بضوابط وشروط، فلم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط، بل استصدروا أوامر بإلغائها، حيث من البلاد من منعت المنقبات من القيادة، وذلك لا يتخفى بعض المراهقين والصغار من الشباب خلف هذه النقابات، وهلم جرى. ثم من الذي سيوقف المرأة إذا خففت حجابها أو وضعته لثاما؟ من الذي سيوقفها ليتأكد أن عمرها 35 سنة أو 34 سنة ليمنعها؟ إن دعوى القيد والشروط ما هي إلا تهوين للشر وذريعة لتمريره ليس إلا. الشبهة الخامسة، الدول الأخرى قادت نساؤهم وهم بجانبنا وقريب منا ولم يحصل مشاكل، فلماذا نختلف عنهم؟ فالجواب أن مرجعنا ولله الحمد في هذه البلاد إلى الحكم الشرعي، وهذا ما يميزنا عن الآخرين، وليس مرجعنا ما يفعله الآخرون، فهذا ليس بحجة عند الله عز وجل. ومن ثم دعوى أن ليس هناك مشاكل، فهذه دعوى بلا دليل، إن الدراسات والإحصائيات التي تثبت ذلك، بل الذي يسمع ومن خلال كتابات بعض أهل البلاد وعلى لسان عدد من عقلائهم أنهم يشتكون من قيادة المرأة للسيارة وما تسببه من مصائب ومفاسد. ويدعي بعضهم أن السائح السعودي يسافر للخارج ويرى المرأة سافرة تقود بجانبه ولا يحصل بسبب ذلك مشاكل. فالجواب: ما الذي يدعوه للتحرش بالمرأة ومخالفة الأنظمة هناك والرذيلة ميسرة له هناك عبر حانات وأماكن أعدت للفساد؟ فلو أراد الفساد لعرف طريقة، فلا مقارنة هنا بين بلادنا والبلاد الأخرى. الشبهة السادسة: أن قيادة المرأة للسيارة مثل تعليمها. عارض البعض تعليم المرأة أول ما جاء للبلاد ثم تقبله المجتمع، والمسألة محسومة، ستقود ستقود، فهي ليست إلا وقت انتظار. أما قولهم مثل تعليمها فشتان بين الأمرين، فتعليم المرأة أمر رغب فيه الشرع، والذين عارضوه أول الأمر لم يعارضوه لذاته كما يتوهم البعض، وإنما عارضوه لأنهم خشوا أن يكون حاله كحال تعليم النساء في البلاد الأخرى من حيث الاختلاط والمواد الفاسدة، فلم يتوقفوا من أجل ذلك إلا لأنهم خشوا من هذه المفاسد، وبعد أن اطمأنوا أذنوا به. ومن ثم فإن تعليم المرأة المسلمة التي تخرج من بيتها بحجاب كامل وبستر إلى المدرسة خاص ببنات جنسها، فشتان بين ذلك وبين قيادة السيارة. ودعواهم أن المسألة محسومة وأنه مجرد انتظار، إن القصد من هذه المقالة تهيئة النفوس لهذا الأمر وترقبها لحدوثه وإحباط المنكرين عليهم، وإلا فمؤشرات الخير في هذه القضية وغيرها بادية، وهذه البلاد بعد حفظ الله محفوظة بعلمائها وولاة أمرها الذين يجهدون لصالح البلاد والعباد. اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وبعد. فقد عدد بعض أهل العلم مفاسد قيادة المرأة للسيارة إلى ما يزيد عن 20 مفسدة، نذكر بعضها ونذكر بها للإحساس بحجم القضية وأبعادها. ففي قيادة المرأة للسيارة نزع للحجاب الشرعي بتدرج، فلا يتصور العاقل أن تقود امرأة السيارة دون أن تضطر إلى نزع عباءتها وغطاء وجهها، وهذا ما حدث في المجتمعات المجاورة لنا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة مخالطة الرجال وتبذلها أمامهم عند وقوع حادث أو خلل في السيارة. وفي قيادة المرأة للسيارة تعريضها للمضايقات والتحرشات من الشباب، وإذا كانت المرأة لم تسلم وهي متحجبة ومع سائق من معاكسات وتحرشات، فكيف تسلم منها بعد القيادة؟ وفي قيادة المرأة للسيارة تسهيل لخروجها من المنزل حيث ستخرج لأتفه الأسباب، هذا مصادم لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وفي قيادة المرأة زيادة العبء الاقتصادي على الأسر بشراء سيارات وموديلات وألوان، وزيادة عبء اقتصاد على البلاد للحاجة إلى مراكز مرور للنساء وسجون خاصة بهن وهلم جرا. وفي قيادة المرأة للسيارة زيادة الاختناقات المرورية والزحام الذي نشتكي منه حاليا، فكيف لو قادت النساء؟ وفي قيادة المرأة للسيارة فتح لباب الفساد المتعلق بالمرأة، لأن منع القيادة كالباب المغلق، فإذا انفتح انفتحت أبواب فساد المرأة في اختلاطها وتمثيلها وغنائها إلى آخره من المفاسد. ومن المفاسد في قيادة المرأة للسيارة أنه سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب. ومن المفاسد كثرة الحوادث، لأن المرأة بطبيعتها أقل من الرجل حزما وأعجز قدرة. ومن المفاسد كثرة خروج المرأة من المنزل التي يترتب عليه التفريط في حق البيت والأولاد. وها نحن نرى ثمرات خروج المرأة للعمل لفترة بسيطة محدودة، فكيف لو قادت وخرجت في كل وقت؟ ومن المفاسد أن المرأة ستقوم في كثير من الأحايين بأعمال الرجل. نعم، من النساء وهن كثيرات من يشتكين أن الرجال لم يقوموا بأعمالهم وإنما هم في الاستراحات، فكيف لو قادت النساء؟ لا ألقى الرجل جميع أعماله على هذه المرأة المسكينة. إخوة الإسلام، إن قضية المرأة للسيارة وإثارتها قضية خطيرة، إذ أن المقصود بذلك نساؤنا وبناتنا وأعراضنا. فلذا كان الواجب علينا الإنكار على المتصدين لرفع لواء هذه القضية وتذكيرهم بتبعية ما يدعون إليه. الواجب علينا الرد في هذه القضية إلى العلماء، فمناقشتها تكون في دائرة العلماء لأنهم أعرف بالمصالح والمفاسد. الواجب علينا نشر الوعي في هذه القضية وأبعاد مفاسدها في المجالس واللقاءات وعند العامة، حتى لا تنطلي عليهم شبهات الأدعياء أو كتاباتهم المنحرفة. كما أنه ينبغي التذكير بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز وابن عثيمين، والتي نصوا فيها على تحريم قيادة المرأة للسيارة وبيان مفاسدها، كما أنه ينبغي التذكير ببيان وزارة الداخلية في ذلك بمنع القيادة استنادا على هذه الفتوى، كما أنه ينبغي لمن أعطاه الله قلما أو قدرة على الكتابة الرد على شبه المطالبين بها عبر الكتابات في الصحف والمنتديات وغيرها. والواجب علينا التواصل مع العلماء والمسؤولين في استنكار هذه القضية، فالتواصل معهم محمود وصدورهم وأبوابهم مفتوحة، ولهم في هذه القضية موقف يشكرون عليه. كما أن الواجب علينا قبل ذلك وبعده الضراعة إلى الله والدعاء بحفظ هذا البلد من دعوات المفسدين وفتن الضالين، فهو مأرز الإسلام ولا شك ومعقل حصين، لكم أعداء الإسلام يتقطعون للقضاء عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأعز الإسلام بهم وأعز بهم الإسلام يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم فرجا، ومن ضيقهم مخرجا، ومن بلائهم عافية. اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم واحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا شر العلمانيين والمنافقين. اللهم من أرادنا في ديننا وأعراضنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تمكن له، اللهم لا تمكن له، اللهم لا تمكن له يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.